بسم الله الرحمن الرحيم.
محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما.
أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا باب فيما يقال في الركوع والسجود، أي باب ذكر بعض الأذكار الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الركوع والسجود. قال: حدثنا هارون بن معروف والمروزي أبو علي الضرير يزيد بغداد ثقة، قال: وعمر بن سواد وابن الأسود بن عمرو أبو محمد البصري أحد الثقات، قال: حدثنا عبد الله بن وهب وهو أبو محمد الفقيه المصري، عن عمرو بن الحارث وهو كبير القراء المصريين في زمانه، عن عمارة بن غزير، عن سمي مولى أبي بكر بن الحارث الأنصار المازني، قال: أنه سمع أبا صالح وهو ذكوان السلمان يحدث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأكثر الدعاء. هذا موضع يستجاب فيه الدعاء، ولذا أمر العبد استحبابا وندبا أن يكثر الدعاء، ولكن بعد التسبيح، لا ينشغل بالدعاء ويدع التسبيح. التسبيح آكد من الدعاء، فيسبح ولو مرة واحدة: سبحان ربي الأعلى وسبحان ربي الأعلى وبحمده. هناك أذكار كثيرة ينوع العبد في سجوده وركوعه بين هذه الصيغ الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وستأتي معنا إن شاء الله قراءتها من كتاب صفة الصلاة للعلامة الألباني رحمه الله تعالى. والإنسان يدعو بخيري الدنيا والآخرة وهو ساجد ويطيل السجود، قد كان النبي عليه الصلاة والسلام يطيل سجوده، ولا شك أن إطالة السجود وإكثار الدعاء فيه نفع كبير للعبد في الدنيا قبل الآخرة وفي العاجل قبل الآخرة، ويعود المرء ويكسبه ذلا وانكسارا وخشوعا وطمأنينة وثقة ويقينا. أقرأ ما يقول عبد من ربه وهو ساجد. فأكثر الدعاء. قال فإنه طمن أن يستجاب له. قال وحدثني أبو الطاهر وهو المصري أحمد بن عمرو عبد الله المصري ويونس بن عبد الأعلى قال حدثنا قال أخبرنا ابن وهب عبد الله قال أخبرني يحيى بن أيوب والغافقي أبو العباس المصري عن عمارة بن غزية سبق معنا في إسناد الأول عن سمي مولى أبي بكر ابن شمك الحنف عن أبي صالح ذكوان السمان عن أبي هريرة الصحابي الجليل عبد الرحمن بن صالح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في سجوده اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله وأوله وآخره وعلانيته وسره العلانية منه والسر الدقيق منه والجليل الأول منه والآخر. قد كان النبي عليه الصلاة والسلام في بعض الأدعية يقول اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله خطأ وعمده وكل ذلك عند يقول صلى الله عليه وسلم وكل ذلك عند اللهم اغفر لي ذنبي كله. إذا كان الذي غفر له ما تقدم من ذنبه عليه الصلاة والسلام يدعو بهذا الدعاء فنحن المساكين من باب أولى. إنا لله وإنا إليه راجعون. قال حدثنا زهير بن حرب أبو خيثمة النسائي وإسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال زهير حدثنا جرير وابن عبد الحميد الضب عن منصور وابن المعتمد عن أبي الضحى ما اسمه؟ مسلم بن صبيح أبو الضحى لا ننسى. عن مسروق وابن الأجدع أبو عائشة الهمداني الواجب عن عائشة وتلميذ عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي يتأول القرآن نعم يعني يعمل عمليا بأمر القرآن. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عبد الله بن محمد العرس الكوفي وأبو قريب محمد بن علاء الهمداني قال حدثنا أبو معاوية محمد بن خازم الضرير أثبت الناس بالأعمش عن الأعمش سليمان بن مهران أبو محمد عن مسلم متى علونا بن مسلم؟ أبو الضح مسلم بن صبيح عن مسروق وبالأجدع أبو عائشة عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول قبل أن يموت سبحانك وبحمدك أستغفرك وأتوب إليك في الركوع والسجود. قالت قلت يا رسول الله ما هذه الكلمات التي أراك أحدثتها تقولها؟ قال جعلت لي علامة في أمتي إذا رأيتها قلتها. إذا جاء نصر الله والفتح المراد فتح مكة بالإجماع الفتح فتح مكة وهو جزء من النصر وأحد أفراد النصر ومن باب عطف الخاص على العام. إذا جاء نصر الله نصر الله والفوز والظفر على الأعداء التنكيل بهم سلطه الله عز وجل على أهل مكة على قريش فأسلموا ودخلوا في دين الله أفواجا وكان الناس يتلومون القبائل من حول مكة كانوا يتلومون كيف بأهل مكة لم يؤمنوا إذا آمنوا نؤمن إذا أسلموا نسلم. فجاء رسول الله لمكة في العام الثامن من الهجرة دخلوا أهل مكة في الإسلام إلا نفر يسير نزر يسير وعفى عنهم النبي عليه الصلاة والسلام ومشى بهم إلى ثقيل في حنين. إن العرب لما شافوا أهل مكة أسلموا قالوا والله لا أولى ما دام قوم أسلموا إحنا نسلم. كانوا متأخرين القبائل المحيطة كانوا مؤخرين الموضوع ينظروا فيه نظر. أهو العام التاسع سمي عام الوفود أسلم ودخل الناس في دين الله أفواج. قالوا إن كانوا معرضين صادين نافرين دخلوا في العام من بعد الفتح وعام التاسع سمي عام الوفود دخل القبائل العرب في الإسلام وما بقي أحد منهم يظهر الكفر أو يعلن الكفر ما واحد منهم إلا ويظهر الإسلام ودخل الناس في دين الله أفواج. إذا جاء نصر الله الفتح رأيت الناس يدخلون في دين الله أفواج هتعمل إيه؟ فسبح بحمد ربك واستغفر فسأل الله حسن الختام. نعم هذه علامة لما يدخل الناس في دين الله أفواج فهذه علامة يا محمد على قرب الأجر. ولذلك عمر رضي الله عنه كان بيدخل عبد الله بن عباس مع أشياخ قريش الكبار وعبد الله بن عباس الشاب الصغير وكان يقع في أنفسهم يقولون هؤلاء أبناؤنا ما يدخل عمر ويدخل عبد الله بن عباس. عمر المحدث الملهم قرأ هذا في وجوههم وعيونهم هذا طبعا هروي هتشوف فخلاهم جالسين وقال يلا إذا جاء نصر الله الفتح تعملوا فيها إيه؟ تقولوا فيها إيش؟ إيش تفسيرها؟ فبعضهم قال هذا أمر الله إذا دخل الناس في دين الله أفواجا فأخذ الله الآية فأمر بالتسبيح والتحميد وبعضهم سكت وبعضهم قال خلاف ما هو الصواب وقال عمر بن الخطاب يلا عندك يا ابن عباس تفهم من إيه؟ قال هذا نعي رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال والله ما أفهم منها إلا ما فهمت إلا ما قلت. فارتفع في نظرهم وذهب ما في نفوسهم خلاص أدعاني. نعم إذا جاء رسول الله قالت عائشة يتأول القرآن عمليا لأن التأويل منه تأويل بمعنى تحقق الخبر يوم يأتي تأويله ويقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق وقوع الخبر تحقق. قال هذا تأويل رؤياي الخبر تحقق وتأويل عمل هو فعل النبي عليه الصلاة والسلام تأويل عمل وفي تأويل مذموم لدى عليه الأشاعرة والمعطلة في الأسماء والصفات وهناك تأويل تلاعب. واحد يقول لك مثلا المرأة إذا جاز لها أن تبيع وتشتري بنفسها وصح عقل البيع فيجوز عقل الزواج تلاعب. ما هذا الصواب؟ هذا خلاف حق ولا قياس فاسد معارض عن النص قلب النص. قالت قلت يا رسول الله ما هذه الكلمات؟ شوف عائشة عندها قوة ملاحظة في شيء جديد اسمعوا في سنة جديدة ايه السنة اللي اكتب عليها يا رسول الله ايش الجديد هذا؟ قال لتفسير الآية عمليا إذا جاء نصر الله الفتح ورأيت الناس جعلت لي علامة في أمتي إذا رأيتها قلتها. مع أن عبد الله بن عباس لم يطلع على مثل هذا الحديث من عائشة لكن عبد الله بن عباس دعا له النبي عليه الصلاة والسلام فنالته دعوة النبي البركة بركة دعاء النبي عليه الصلاة والسلام حتى صار حبل الأمة ترجمان القرآن اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. قال حدثنا محمد بن رافع نيسابور الكسيب قال حدثنا يحيى بن آدم وابن سليمان الكوفي أبو زكريا ثقة حافظ فاضل قال حدثنا مفضل وهو ابن مهلهل السعد الكوفي ثقة ثبت نبيل عام عن الأعمش سليمان بن مهران أبو محمد عن مسلم بن صبيح أبو إيه والضحى عن مسروق. كم حديثا قرأنا؟ حديثا واحدا ليه؟ أحسن بارك الله. قال عائشة رضي الله عنها ما رأيت النبي عليه الصلاة والسلام منذ نزل عليه إذا جاء نصر الله والفتح يصلي صلاة إلا دعا أو قال فيها سبحانك ربي وبحمدك، يعني أسبحك وأحمدك. نعم، ومن تسبيح الله حمده، لأن التسبيح تنزيل، تنزيل الله عن المعايب والنقائص والآفات، والحمد هو الثناء عليه، الإخبار بمحاسنه مع المحبة وتعظيمه وتبجيله. اللهم اغفر. إذن إيه الوسائل؟ قبل المسائل قدم التوسل وبعدين الدعاء، ما دعاش إلى البشر قال سبحانك ربي وبحمدك بعدين اللهم اغفر، قدم بين يدي المسألة توسلا بأسماء وصفات. ولذلك الحمد لله رب العالمين توسل. طيب الرحمن الرحيم توسل، مالك يوم الدين توسل، إياك نعبد وإياك نستعين توسل، بعدين اهدنا الصراط. سؤال، قال العلماء الوسائل قبل المسائل، المسائل ايه؟ الوسائل قبل المسائل. في حديث آخر الصلاة، حديث أبي بكر الصديق، اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور. توسل لأسماء الله وصفاته والدعاء والمسألة. قال حدثني محمد بن المثنى، من هو؟ أبو موسى الأعلى. قال حدثني عبد الأعلى، ابن عبد الأعلى البصري السامي ثقة. قال حدثنا داود وابن أبي هند عن عامر وهو ابن شراحيل الشعب أبو عمرو، سئل رحمه الله عن اسم زوجة إبليس فقال ذاك عرس ما شهد، ما حضرتش كتب الكتاب، ذاك عرس ما شهد، كان من سادات التابعين. نعم، قال لو سمعت فائدة فاكتبها ولو على الجدار، اكتبها ولو على الجدار عشان ما تطيرش عشان ما تذهبش. وقال ما كتبت سوداء في بيتي معناه، وقال حفظت من العلم الكثير ونسيت ما لو حفظه احد لصار عالما، لانه كان اميا ذاك كان يحفظ حلو، وعلى شكلة الشعب عدد كثير. عن مسروق وابن ايه؟ دجل ابو عائشة. عن عائشة ام المؤمنين قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر من قول سبحان الله وبحمده، استغفر الله واتوب اليه، الاستغفار وطلب المغفرة وتغطية الذنوب وسترها، واتوب اليه اعود الى الله وامين واعود. قالت فقلت يا رسول الله أراك تكثر من قول سبحان الله وبحمده أستغفر الله وأتوب إليه، قال خبرني ربي أني سأرى علامة في أمتي فإذا رأيتها أكثرت من قول سبحان الله وبحمده أستغفر الله وأتوب إليه، وقد رأيتها إذا جاء نصر الله والفتح، الفتح بالألف واللام العهدية، آل العهدية الفتح المعهود لديه المعروف عندكم مستقر بين الكرسي، إنا فتحنا لك فتح مبين فتح مكة. نعم، المراد بالآية هنا النصر، سورة النصر فتح مكة، وأما في سورة الفتح المراد الحديبية، سورة الحديبية. قال فتح مكة ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، جاء هذا العام عام الوفود، دخل الناس في دين الله أفواجا بحق، فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. قال وحدثني حسن بن علي الحلواني ومحمد بن رافع بن سابور الكشري قال حدثنا عبد الرزاق الصنعاني، عبد الرزاق بن همام بن نافع أبو بكر، قال أخبرنا أبو جريج ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز قال قلت لعطاء كيف تقول أنت بالأفواه؟ قال أما سبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت فأخبرني ابن أبي مليكة عن عائشة أسند الحديث، قال افتقدت النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فظننت أنه ذهب إلى بعض نسائه رضي الله عنها عائشة. هذه أمر بشري، أمر بشري غير. فتحسست ثم رجعت، فإذا هو راكع أو ساجد يقول سبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت. فقلت بأبي أنت وأمي إني لفي شأن وإنك لفي شأن آخر، لفي آخر. وهذا من أدعية السجود، سبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال حدثنا أبو أسامة محمد بن أسامة، قال حدثنا عبيد الله بن عمر العمري عن محمد بن يحيى بن حبان بن منقذ الأنصاري المدني ثقة فقيه، عن الأعرج سليمان بن هرمان بن هرمز يكنى بأبي داود عن أبي هريرة عن عائشة رواية الأقران المدبج أبو هريرة روى عن عائشة، وعائشة تروي عن أبي هريرة قالت فقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة من الفراش فالتمسته فوقعت يدي على بطن قدمي، دل على ان ايه لو كان يصف قدمي هكذا يصفها كده هيك على كده يصف، فوقعت يدي على قدمي. قالت فوقعت يدي على بطن قدمي وهو سجد في المسجد وهما منصوبتان، شوف يعني مقرونتان، وهو يقول اللهم اعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك واعوذ بك منك لا احصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك. الله اثنى على نفسك، لكن انت مهما تبلغ المبلغ الاعلى في الثناء لا تساوي ثناء ربك سبحانه وتعالى، لأنه أعلم بنفسي وبغيري سبحانه. فكونك توفق للثناء فهذا التوفيق يحتاج إلى شكر ويحتاج إلى حمد، ومهما تشكر ربك هو الذي وفقك إلى الشكر، فكل شكر توفق إليه تحتاج إلى شكر تشكر بهذا الشكر، وهذا التوفيق لهذا الشكر. فنعم الله تقرا لا تحصى سحاء الليل والنهار، اللهم اعوذ برضاك من سخطك، سبحان الله ما احسن هذا الدعاء، وبمعافاتك من عقوبتك، اي والله ما احوجنا الى عقوبتك، ما احوجنا الى رضا الله سبحانه وتعالى، ما احوجنا ان نردد هذا الدعاء في هذه الايام، ايام الفتن والشبهات والأمور التي أظلمت فتن كقطع الليل المظلم كأمواج البحر، كلما انقضت فتنة تأتي التي تليها، كلما قال الناس ستنقضي يأتي ما هو أعظم، وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال حدثنا محمد بن بشر العبدي أبو عبد الله الكوفي ثقة حافظ، قال حدثنا سعيد بن ابي عروبه عن قتاده عن مطرف بن عبد الله بن الشخير الحرشي ابو عبد الله البصري ثقه عابد فاضل ان عائشه نبأته ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في ركوعه وسجوده سبوح قدوس رب الملائكه والروح، سبوح اي الذي تنزه عن كل سوء، قدوس أي الطاهر المبارك سبحانه وتعالى، أسماؤه مباركة نعوته مباركة، والذي يبارك والذي تبارك سبحانه وتعالى، قدوس سلم من كل عيب تطهر عن كل دنس، رب الملائكة والروح. قال الروح مما قال جبريل ومما قال غير ذلك، رب الملائكة الشداد العظام الذين لا يعصون الله ما امره، خلقهم الله من نور، لهم عقول لهم قلوب لهم القوه على العباده والتسبيح، لا يفترون عن عباده الله عن تسبيح، وهم اصنام وأنواع نؤمن بالملائكة، ولسنا نقول كما تقول الفلاسفة الملائكة عبارة عن قوى الخير في الناس، أمور معنوية عند الفلاسفة، لا، خلق عظيم ممن خلق الله، خلقهم الله من نور. نعم، قل لي أجنحة مثنى وثلاثة ورباع وأعلاهم أفضلهم جبريل عليه السلام 600 جناح. قال حدثنا محمد بن المثنى أبو موسى العنز الملقب بالزمن، قال حدثنا أبو داود طيالسي، قال حدثنا شعبة بن الحجاج أبو الأسطاط قال أخبرني قتادة بن كعب السدوس، قال سمعت مطرف بن عبد الله بن الشخير سبق معنا، قال أبو داود وحدثني هشام عن قتادة، هشام بن تستوائي عن مطرف عن عائشة عن النبي عليه الصلاة والسلام بهذا الحديث، باب في فضل السجود والحث عليه. قال حدثنا زهير بن حرب، نقرا هذا الباب في حديثان مع ثم ان شاء الله نقرا الافكار الوارده في سوره صلاه النبي للعلامه الالباني رحمه الله تعالى. قال حدثنا زهير بن حرب، قال حدثنا الوليد بن مسلم وهو صاحب تدريس تسويه صاحب الاوزاعي، قال سمعت الاوزاعي ما اسمه؟ عبد الرحمن بن عمرو، أبو عمرو الأوزاعي عالم بيروت ومفتيها، قاضي بيروت ومفتيها، كان رجل العامة والخاصة الأوزاعي، ورسائله إلى الأمراء والحكام تؤثر وتروى وتلقى لإخلاصه وصدقه وبلاغته ونصيحته، كان ينصح للأمراء لكن نصيحة مهذبة، نصيحة مؤثرة، نصيحة نافعة، ليست بالمهاترات والسباب، لا تؤثر نصيحة الحكام بالسباب والشتائم والمهاترات لا تنفع بل تضر. نعم، هناك مقالة، من استخف بالعلماء فقد دينه، من استخف بإخوانه فقد مروءته، من استخف بالأمراء فقد دنياه. معنى إخوان؟ يقول أوزاعي قال حدثنا الوليد بن هشام المعايطي، قال حدثنا معدان بن أبي طلحة العمري، قال لقيت ثوبا مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت أخبرني بعمل أعمله يدخلني الله به الجنة، هذا أحسن مطلب وأسمى مطلب نبي ومقصد عظيم سامي ينبغي الجميع يحرص عليه، قال أخبرني بعمل أعمله يدخلني الله به الجنة، أو قال قلت بأحب الأعمال إلى الله، أسبق الناس إلى الخير الصحابة بعد النبي عليه الصلاة والسلام، أو قال قلت بأحب الأعمال إلى الله، فسكت، ثم سألته فسكت، ثم سألته الثالثة فقال سألت طيب عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال عليك بكثرة السجود لله. السائل معدن بن أبي طلحة بيسأل ثوبان الصحابة، طب معدن ده بيعني حريص على الخير، وثوبان نفسه سأل نفس السؤال للنبي عليه الصلاة والسلام، قال سألت عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عليك بكثرة السجود لله. نعم، النبي عليه الصلاة والسلام ورده بالليل والنهار كما ذكر ابن تيمية وغيره 40 ركعة اليوم والليل، الفرائض 17، شوفوا الرواتب 12 ولا 10 صح؟ عدتم الدوائر تعرفها؟ 11 ركعة في الليل ولا 13 ركعة؟ أنا دخلت في 40 ركعة ورد النبي عليه الصلاة والسلام في اليوم والليل بما فيها الفرائض، شوفوا أنا بنحافظ على كم، الله يستر عليها، أحيانا نيجي في الركعة الثانية، الركعة الثالثة، أحيانا في التشهد في آخر الصلاة ندرك الإيمان، مشاكل حلال مشاكل طويلة علينا، بس لولا رحمة الله علينا وسكر، وأحيانا نضيع الرواتب، وأحيانا نضيع السنة دي والنافلة دي، ونقوم وننام عن صلاة الليل، وحالة، أنا بشوف النبي عليه الصلاة والسلام محافظ على الوتر 40 ركعة في اليوم والليل، أنا عليه الصلاة والسلام. قال عليك بكثرة السجود. طيب هتصلي الضحى جزاك الله خير. اي والله تصلي الضحى جميل. صلي. طب صلي بين المغرب والعشاء. تمام جزاك الله خير. صلي بين المغرب والعشاء. بين العشاءين. مطلقة سنة مطلقة. صلاة الليل سنة مطلقة. قال عليك بكثرة السجود لله. طب في سجود تلاوة تسجد. في سجود شكر تسجد. نعم. صلاة الليل ما أكثر من الصلاة مش مغلقة مش مقيدة. فإنك لا تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها إيه؟ درجة. وحط عنك بها إيه؟ خطيئة. سبحان الله. والله يا إخوة لو نستحضر هذا المعنى حال السجود نتشوق للسجود نفعله بفرحة بشوق بهمة. قال عليك بكثرة السجود لله فإنك لا. وبعدين الشيطان لما يشوفك تسجد يأخذ زاوية وركن يقول يولو على نفسه. أمر ابن آدم بالسجود فسجد وأمرت بالسجود فلم أسجد فله الجنة وله النار. سبحان الله. عليكم بكثرة السجود لله. ولذلك صاحب السجود الكثير يظهر على وجهه سيماهم في وجوههم من آخر السجود ضوء وبهاء ونور وهدى. اي والله هذا كانوا يقولون خلان صوت عبد الرحمن كانما نزلت من السماء. عبد الرحمن بن ابي حاتم العليق قال الرسول رأيا العبان ظاهره لا يحاتم قال صوت بيشوف كده جنبي والله ده من عبان الزهاد. قال صوت عبد الرحمن كانما نزلت من السماء لشده عبد عبدان عبد الرحمن بن ايه بن جبل المروزي. عبد الرحمن بن عثمان بن جبل المروزي سمي عبدان لكثرة السجود. مجاهد مات وهو ساجد محتاج السجود دائما. معنى يا اخوان سأل الله حسن الختام. عليكم بكثرة السجود لله فإنك لا تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة. صلى الله أن يرفعنا يا اخوان. وحط عنك بها خطيئة. وبعدين السجود بيعمل ايه في الحديث ما هو معنى حديث يا اخوة رجل احمد فان امتي يومئذ غر من السجود محجلون من الوضوء. شوف بقى لان الفقهاء عندما تروح تقرا في كتب الفقه باب كتاب الطهاره يقول ازاي احنا هنعمل الغره في الوجه هنزودها ازاي ها لان الوجه ده لوحد ما انت لو طلعت كده رحت للراس ها ولو جيت تمسح الراس وتعملها من تحت ما هيش الراس من هنا الراس لحد فاحتاروا. هي في مساله التحجيل مفهومه سهله سهل التحجيل في الارجل في الايدي سهله انما الغره هجيبها منين او من السجود معنا. قال فان امتي يومئذ غر من السجود. النبي عليه الصلاه والسلام قال رايت لو معك يعني ايه حضير فيها خيل بهم دهم سوداء وفي واحد منها كده خيل فرس له غره وله تحجيل هتخرج تعرفه تميزه الامه يوم القيامه يعرفون به غره بسبب كثره السجود والتحجيل بسبب الوضوء كما في مسند احمد بسند صحيح. اذا كثره السجود لها فإذا عظيمة جدا لا تحصى ولا تعد. قال معدان ثم لطيف أبا الدرداء لأن السجود ده يا إخوان يعني من أكبر العلامات والأمارات على انقياد المرء وامتثال الأمر لله. فأنت لما تسجد استك يعلو وجهك وجهك أكرم شيء عضو ظاهر أكرم شيء لما تسجد شوف انت بتساوي وجهك الارض حذاك بتساوي وجهك تجعله في مستوى نعليك مستوى قدميك اعلى شيء فيك اكرم شيء فيك تجعله بتعفره في الارض. اذا انا مستسلم انا منقاد لبيك لبيك طاعه بعد طاعه هذا معنى السجود. لو انت الناس معنى السجود ما ترى عاصيا ما ترى معرضا ما ترى مذنبا سارقا خمارا مجمرة مطبلة ما ترى متبرجة لوقت النسمة عن السجود. وانت ممكن تشوف كده واحدة لابسة بنطلون ولابسة تشيرت وبرضه مغطية وجهها وجامعة بتصلي. طب ما هو السجود ده بيبناك من التبرج، بس هي مش فاهمة معنى السجود. ومكتوب عن فرينا في فداك يا حبيبي يا رسول الله والصورة بينه. منين هذا؟ فداك يا رسول الله، نحن فداك يا رسول الله، والتيشيرت لينا. الله ده ما ينفعش. الناس لو فهموا معنى السجود فعلا، لو فهموا معنى السجود هينقادوا لطاعة الله. نعم. قال معدان: ثم لقيت أبا الدرداء فسألته وقال لي مثل ما قال لي ثوبان خادم النبي عليه الصلاة والسلام. قال: حدثنا الحكم بن موسى أبو صالح وهو ابن أبي زهير البغدادي القنطري صدوق. قال: حدثنا هقر بن زياد الدمشق نزيل بيروت ثقة، ده من كتاب من؟ من كتاب الأوزاعي. الأوزاعي ده كان له كتاب كثير، ابن أبي العشرين، هقر بن زياد، مجموعة، لأن الأوزاعي ده كان زي الأمير، ما هوش قاعد كده فاضي يدخل، ده بيقول له لا أنت اكتب وده اكتب، هو كتب من هنا وكتب من هنا. معنا يا اخوان من كتاب الأوزاعي، هقل بن زياد، يتشرف هقل بن زياد أن يكون من كتاب الأوزاعي. نعم. الأوزاعي عالم زمان، عالم الشام ومفتيها وقضيها. ماذا في الحمام؟ حمام البخار. دخل حمام البخار زوجته قفلت عليه من الخارج ونسي وراح خلق رحمه الله تعالى. قال: سمعت الأوزاعي كان يقول: عليك بآثار من سلف، وإن رفضك الناس وإياك وراء الرجال، وإن زخرفوه لك بالقول فإن الأمر ينجلي وإنك على صراط مستقيم. عليك بآثار من سلف وإن رفضك الناس كلهم. وقفوا أمامه كده ما صدقهمش، ما سيرش وراه. عليك بآثار من سلف وإن رفضك الناس وإياك وراء الرجال وإن زخرفوه لك بالقول. قال: حدثني يحيى بن أبي كثير اليمامي أبو نصر كان إذا مشى في جنازة لا يتعشى تلك الليلة ولا ينتفع به أحد، ما استطاعش واحد يكلمه من الحزن والتأثر. قال: حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن قال: حدثني ربيع بن كعب الأسلمي صحابي جليل قال: كنت خادم رسول الله عليه الصلاة والسلام، كنت أبيت مع رسول الله عليه الصلاة والسلام فأتيته بوضوئه وحاجته. لا إله إلا الله، انظر إلى هذه الهمم العالية والعزائم، على قدر أهل العزم تأتي العزائمه. فقال لي: سل. فقلت: أسألك مرافقتك في الجنة. ما قال له: والله أنا عايز عمارة، وأنا أريد سيارة، وأنا أريد بئر أحفرة وبستان نخل وما إلى ذلك. شوف الأنصار لما جاء عند النبي عليه الصلاة والسلام هم فيما بينهم قالوا: والله شوفوا شوفوا هي أيدينا انتفخت دربت عملت تعبت، واحنا في الدلو بالرشا والحبال بالأبيار عشان البستان والمزارع نعمل ايش؟ والله نروح للنبي عليه الصلاة والسلام يفجر لنا، يدعو الله يفجر لنا الأرض ينابيع وأنهار. هم كده جايين للنبي عشان يقولوا له هذا الشيء. وجاءوا للنبي عليه الصلاة والسلام نظر في وجههم وقال: ما تسألوني من شيء إلا أعطاكم الله إياه الآن. فقالوا: تعالوا كده بره، تعالوا نتكلم بعض تاني نعيد النظر. ها بره خرجوا. قال: والله ما نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء من الدنيا أبدا. رجعوا ثاني قالوا: يا رسول الله نسألك أن تدعو الله أن يدخلنا الجنة. قام النبي عليه الصلاة والسلام عمل كده: اللهم اغفر الأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار. دي أحسن ولا الأبر ده؟ دي أحسن. أهو هدى ربيعة ابن كعب الأسلام لا إله إلا الله. قال: سل حاجتك. فقلت: أسألك مرافقتك في الجنة. أنت عارفين قصة أبي موسى الأشعري الحديث الذي في مستدرك الحاكم، وقصة موسى عليه السلام والعجوز في بني إسرائيل، وموسى عليه السلام ومن معه وهم خارجون مصر ضربوا الطريق، أظلمت عليهم الأرض. فقالوا والله في خبر معنا، علماء بني زرق قالوا فقهاءه، قالوا والله لابد أن نقف على جسد يوسف عليه السلام، إذا نحن وقفنا عليه ورفعناه تضيء لنا. قالوا طيب هنا منين؟ موسى عليه السلام يقول من لي أن قبر يوسف؟ ويوسف عليه السلام هلك عليه السلام ومات في مصر منذ آلاف السنوات، من يخبرني؟ قالوا لا معنا واحدة، أنا هو عجوز كبيرة باقية في الجيل عارفة عندها مكان قبر يوسف. قالوا والله دلونا عليه، ائتونا به. فجاء بالعجوز فقالوا لها، قالوا لها احنا نريد اين قبر يوسف. وقالت والله ما ذنبكم ولا اخبركم الا ما تعرفون، تشترطوا على شرط، تجروا على حكمي. قالوا ايش حكمي؟ قال اكون معك في الجنه مع موسى عليه السلام. يوسف موسى عليه السلام وقع تردد حتى جاء الوحي، قال انزل على حكمين وعلى شرطين الان. قال لا موسى خلاص على شرطك وحكمك، قال سيروا معي سيروا معي. فوصلوا عند البحيره فقال ان لهم اخرجوا الماء من هذه البحيره، شوف عارفه معلمه المكان. فنزحوا الماء واخرجوا، فقال لهم احفروا هنا، فحفروا فوجدوا جسد يوسف يتلألأ، ان الارض لا تاكل اجساد الانبياء، رفعوه اضاءت لهم الارض. هذه مرأة الهمة العالية عندها مرأة عجوز، بس قالت أنا عايزة حاجة أكون معك في الجنة عشان أبي الله. هذا هو ربيعة بن كعب الأسلمي، أنت عايز إيه؟ قال والله معك في الجنة. قال أو غير ذلك؟ قلت هو ده. قال فعني على نفسك بكثرة السجود. هذا حديث في فضل السجود وكثرة السجود. أقرأ لكم ما سطره بنان العلامة الألباني في الأذكار التي في السجود. قال وكان صلى الله عليه وسلم يقول في هذا الركن أنواع من الأذكار والأدعية، طارة هذا وطارة هذا. أي والله عندما ننوع نتدبر معاني هذه الصيغ والأدعية الواردة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. واحد سبحان ربي الأعلى ثلاث مرات، ولو زاد الشخص إلى عشر لا بأس. قال وكان أحيانا يكررها أكثر من ذلك، وبالغ في تكرارها مرة في صلاة الليل حتى كان سجوده قريبا من قيامه. الثاني سبحان ربي الأعلى وبحمده ثلاث. الثالث سبح القدوس رب الملائكة والروح سبق معنا. الرابع سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، وكان يكثر منه في ركوع وسجوده يتأول القرآن. الخامس اللهم لك سجدت وبك أمنت ولك أسلمت وأنت رب سجد وجهه الذي خلقه وصوره فأحسن صوره وشق سمعه وبصره. سبحان الله، لو شاء كان الوجه أطمس، لا عيون فيه ولا سمع فيه. شوف إعدادك دي الأصابع، الأصابع تصور لو أنها ملاصقة لبعضها لا تفترق عن بعضها كيف تنتفع بها؟ بعض الحيوانات ملتصقة، لا الله اختارك على أحسن هيئة وأجمل صورة في أحسن عقول. شو الأصابع دي؟ سبحان الله ما أحسنها من نعمة، تفردها كده تبسطها وتبيضها كما تشاء. وشوف الأصابع دي غير الأصابع دي، نعم سلامة 360 سلامة في المرء مفصل، من الصغير من الكبير من المتوسط، وما ينفعش واحد يكون مكان الآخر، الكبير يكون مكان المتوسط أو الصغير لا صح. واحد أخذ دكتوراه في أمريكا وأسلم على يديه من الآلاف بسبب أنه بيشرح لهم حديث ها الإنسان فيه 360 سلامة، 360 مفصل. من اللي نطق بهذا؟ النبي عليه الصلاة والسلام قبل ما جئت طب الحديث والكليات التي تعرفونها كليات التشريح وما إلى ذلك. النبي عليه الصلاة والسلام قال والله ما يتكلم بهذا إلا بواحد من الله مش من عندي نفسي. 360 سلامة مفصل في الإنسان، منها صغير منها متوسط منها كبير. سبحان الله، شوف أكبر مفصل، شوف هنا أو المفاصل هذا، وشوف فقرات الظهر حتى تصل إلى فقرات العنق. الله خلق سبحانه وتعالى، قال سبحانك الله اللهم لك سجد وبك أمنت ولك أسلمت وأنت ربي، سجد وجهي الذي خلقه وصوره فأحسن صوره، ما جعله في صورة الأنعام والبهائم والكلاب، لا، قال وشق سمعه وبصره فتبارك الله أحسن خلقه. اللهم اغفر لي ذنبي كله دقة وجلة وأوله وآخره علانية وسره، سجد لك سوادي وخيالي وأمن بك فؤادي، أبوء نعمتك علي هذه يدي وما جنيت على نفس. رواه ابن نصر والبزار والحاكم صححه. الثامن سبحان للجبروت والملكوت والكبرياء والعظم، وهذا عند النسائي بسند صحيح، قال هذا وما بعده كان يقوله في صلاة الليل. شوفوا له صلاة الليل، سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت، مر معنا بسان مسلم. العاشر اللهم اغفر لي ما أسررت وما أعلنت. الحادي عشر اللهم اجعل في قلبي نور وفي لساني نور واجعل في سمعي نور واجعل في بصري نور واجعل من تحتي نور واجعل من فوقي نور وعن يميني نور وعن يساري نور واجعل أمامي نور واجعل خلفي نورا واجعل في نفسي نورا وأعظم لي نورا. وهذا أيضا صحيح مسلم ومستخرج أبي عوان ومصنف ابن أبي شيبة. قال في الثاني عشر اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، من معنى صحيح مسلم، وأعوذ بمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسي. فنسأل الله عز وجل يا إخوان أن يعيننا على التنويع بين هذه الأدعية والصيغة الأخرى. معنا درسنا في كتاب العطيلة الوسطية، ومعنا فصل جديد